بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين وهم وتحصيل. في هذا الفاصل يتعرض قدس الله نفسه للإشكال على أصالة الوجود بما يرتبط بقاعدة الفرعية وبالتدقيق فيما ذكره في هذا الفاصل نجد أن الاختلاف بينه وبين ما تقدم في الفصل السابق بعنوان هدم ودعامة ليس إلا في العبارة تقريبا، وإلا فإنه تكرار لذلك الإشكال. وعلى كل حال نقول إن حاصل الإشكال في المقام أنه قد يقال بأن مقتضى انعقاد الحمل بين الماهية والوجود في مثل قولنا الماهية موجودة أن يكون الوجود تابعا للماهية، وذلك لأن مفاد الحمل أي حمل كان ثبوت المحمول للموضوع، فكل قضية تنحل إلى ثلاثة أجزاء: موضوع ومحمول ونسبة بينهما، فمفاد هذه القضية الحملية وسواها ثبوت المحمول للموضوع. ومن المعلوم أن ذلك يقتضي تبعية المحمول للموضوع وتفرع المحمول على الموضوع، فكيف يقال أن الوجود وهو ما يشير إليه قولنا هذا خارج عن مفاد تلك القاعدة؟ فالقاعدة الفرعية قاعدة محكمة وعامة وشاملة ولا يخرج عنها الوجود. ومن الواضح أن مفاد قاعدة الفرعية يتنافى مع القول بأن الوجود أصيل، إذ لو كان أصيلا لم يكن تابعا ومتفرعا، فإذا لا يصح القول بالأصالة. هذا حاصل الإشكال. والمحقق الزنوزي على الله مقامه الشريف يدفع هذا الإشكال بما يستفاد من المطالب السابقة، وهو أن الإشكال مبني على الخلط بين مقامين: بين مقام الصدق والانطباق، وبين مقام المفهوم والمعنى. فإذا قيل أن القضية تنحل إلى أجزاء ثلاثة: موضوع ومحمول ونسبة، فهذا الكلام صحيح بالقياس إلى مقام الانعقاد والمفاد والمعنى والمفهوم، ففي كل قضية يوجد موضوع ومحمول ونسبة، ولا فرق في ذلك بين قضية موجبة وقضية سالبة. وما يقال من أن السالبة لا تتوقف على ثبوت موضوعها أو أنها أعم من حيث الموضوع فهو ليس ناظرا إلى هذا المعنى، وذلك لأن كل قضية فمحمولها متفرع على موضوعها، ونسبة محمولها إلى موضوعها متفرعة على الطرفين. فالحق أن النسبة بين السالبة والموجبة في هذا المقام هي التساوي. وأما مقام الانطباق فهو الذي تكون السالبة فيه أعم من الموجبة، وذلك لأنها لا تتوقف في صدقها على ثبوت موضوعها، بل تصدق بمفادها ومعناها ولو بانعدام موضوعها، لأن مفادها سلب المحمول عن الموضوع، وكما أن المحمول ينتفي مع ثبوت موضوعه بحسب الإمكان، كذلك ينتفي بانتفاء موضوعه عقلا، فيكون لعدم المحمول فردان إذا صح التعبير: أحدهما مع ثبوت الموضوع والآخر لا مع ثبوت الموضوع. بخلاف الموجبة فإن ثبوت محمولها مخصوص بصورة وجود موضوعها، فتكون السالبة بلحاظ الصدق والتحقق والانطباق أعم موردا من الموجبة. و عليه نقول أنه في مقام الانطباق يكفي في تحقق الصدق والانطباق ثبوت الموضوع في بعض الموارد، كما في قولك زيد زيد، أو الإنسان حيوان، أو الماهية موجودة. ففي هذه الأمور لا نحتاج إلى أكثر من ثبوت الموضوع خارجا. أما في زيد زيد فلأن المحمول عين الموضوع ماهية ووجودا، وأما في الإنسان حيوان فباعتبار كون المحمول مقوما للموضوع فثبوته عين ثبوت الموضوع، فلا تتوقف هذه القضية على أكثر من ثبوت موضوعها حتى تكون صادقة. وكذلك نقول في الماهية موجودة بناء على الأصالة، فإنه لما كان الوجود عين الماهية كان ثبوت الماهية عين الوجود، فتصدق القضية الكذائية بتحقق موضوعها. وما قلناه من أن القاعدة لا تشمل الوجود باعتبار أن الوجود نفس ثبوت الماهية لا ثبوت شيء للماهية، لا ينافي ما تقدم من أن مفاد كل قضية ثبوت المحمول للموضوع، لأن ذلك القول بلحاظ مقام المعنى، وهذا القول بلحاظ مقام الانطباق، وبالتالي ينتفي الإشكال. نقرأ هذه العبارة ومطلبها قد تقدم. قال: وهم وتحصيل. ولعلك ترجع وتقول: الماهية موجودة عقد من العقود، وكل عقد فله ثلاثة أمور: ذات الموضوع، ومفهوم المحمول وثبوته للموضوع. وخلاصة القول أنه لا بد وأن يكون في كل عقد نسبة حكمية، وهي ثبوت شيء لشيء. فكيف تقول في ذلك العقد أنه ثبوت الشيء لا ثبوت شيء لشيء؟ فهو مندرج تحت تلك القاعدة الموروثة. فنقول إن ذلك، أي تفصيل القضية إلى ثلاثة أمور منها ثبوت شيء لشيء، إنما هو بحسب تفصيل أجزاء العقد. طبعا الإنصاف أن ثبوت شيء لشيء هو عين مفاد القضية لأنه جزء منها، لأنك إذا أخذته بما هو مفهوم اسمي مستقل كان محتاجا لرابط يربطه بطرفي القضية، وإذا لاحظته بما هو آلة للتعرف على الطرفين فهذا هو مفاد القضية. فالقضية إنما تفيد ثبوت المحمول للموضوع، فليس هو ثالثا مقابلهما، بل هو عين القضية. فالقضية إذا حللت في الواقع تنحل إلى ثلاثة أمور: موضوع ومحمول ووجود رابط يلحظ عند ملاحظة ثبوت المحمول للموضوع، أي يلحظ عند ملاحظة القضية. حينئذ إذا كان الوجود الرابط معنا ربطيا محضا، رابطا محضا لا استقلال له، فإن أريد أن الوجود عين هذا الأمر القائم بين الموضوع والمحمول فهذا ممنوع، لأن الوجود مقوم للماهية وليس قائما بالماهية، وهذا مفاد براهين الأصالة. وإن أريد أن نفس القضية تكون منطبقة على الوجود فهذا لا ينافي أصالة الوجود. نعم المتفرع على الطرفين أو على الموضوع خصوص المعنى الحرفي، ولا مانع من القول بأن المعنى الحرفي تابع للموضوع والوجود أصيل، لما عرفت من أن المعنى الحرفي معنى نسبي، وأما الوجود فهو معنى مغاير مستقل عن هذا المعنى الحرفي. إذن هذا الإشكال ليس بوارد من هذه الجهة، أي أن التدبر في حقيقة الجملة وحقيقة القضية يقتضي عدم الرابط بين تفرع النسبة الحكمية وبين أصالة الوجود. قال: وخلاصة القول أنه في كل عقد نسبة حكمية، وهي ثبوت شيء لشيء. فكيف تقول في ذلك العقد أنه ثبوت الشيء لا ثبوت شيء لشيء، فهو مندرج تحت تلك القاعدة الموروثة. فنقول إن ذلك إنما هو بحسب تفصيل أجزاء القضية وبحسب اعتبار الأطراف في ظرف انعقاد القضية، لا بحسب مفاد الحكم ومصداق العقد. فلو قال قائل زيد زيد لكان هذا القول من حيث مفهومه أو من حيث مفهومه يصح كلا الوجهين، ومن جهة أنه حكم بين أمرين مشتملا لكان هذا القول مشتملا على أركان ثلاثة، الطرفان وهي الطرفان والرابطة، وليس الكلام فيه، أي ليس كلامنا فيما يكون جزءا من القضية المعقولة، لأن الوجود الأصيل لا يرد إلى الذهن وإلا لازم الانقلاب، فلا يمكن أن يكون موضوعا أو محمولا، وإن كان مصداقا للموضوع أو مصداقا للمحمول، إنما الكلام في ما يدخل في مصداق الحكم ومفاده. ومن أجل ذلك، أي من أجل أن مقام انعقاد القضية غير مقام صدق القضية وانطباقها، تراهم يقولون إن السالبة البسيطة تساوي الموجبة المحصلة بحسب ظرف الحكم وتحصيل العقد. قولك زيد لا بصير في قوة قولك ليس زيد بصير في مقام التصور وانعقاد القضية، فكما أن هذه القضية تفيد سلب المحمول عن موضوعها، كذلك تلك القضية تفيد حمل المحمول السالب أو السلبي على موضوعها، فلا فرق بينهما من هذه الجهة، إذ سلب شيء لشيء يستلزم ثبوت المثبت له في ذلك الظرف. وذلك لأن قولك ليس زيد بصير مثلا ليس عدما مطلقا، بل هو عدم معنى خاص، وهو عدم مفاد قولك زيد بصير، فيكون للعدم تحصص من هذه الجهة، ولا يعقل العدم المتحصص إلا بالإضافة إلى ما حصص به. ويجعلون عموم السالبة عندما يقولون السالبة أعم من الموجبة، فهذا القول صحيح بالقياس إلى مقام الصدق، فقولك زيد أعمى يتوقف على صدق موضوعها في الخارج، وأما قولك ليس زيد بصيرا فلا يحتاج إلى تحقق موضوعها في الخارج بحسب خارج ظرف الحكم وما يطابقه، فإن للموجبة فيه استدعاء ليس هذا الاستدعاء للسالبة، وهو استدعاؤه لوجود الموضوع. ويعللون ذلك بأن ثبوت شيء لشيء كما هو مفاد الموجبة فرع على ثبوت المثبت له. فنقول إذا عرفت أن مقام الصدق غير مقام الانعقاد، نقول بعض الأحكام ليس يتحقق فيه بحسب مفاد الحكم إلا ذات الموضوع فقط، أي أنه في مقام الصدق والانطباق لا نحتاج إلا إلى ذات الموضوع، مثل أن تقول زيد زيد أو تقول زيد حيوان، إذ الطرفان في هذين العقدين شيء واحد ماهية ووجودا كما في زيد زيد، أو وجودا كما في زيد حيوان، ومن هذا القبيل زيد موجود، أي أن هذا الكلام وهو عدم توقف صدق القضية إلا على ذات الموضوع شامل للوجود في القضايا التي محمولها الوجود أي الهيلية البسيطة، فإن مصداقه ليس إلا ماهية الموضوع ووجوده والمحمول. قال والمحمول إذا كان نفس الوجود فليس يحتاج في ارتباطه بالموضوع إلى أمر آخر يرتبط به إليه. يقول قولك زيد موجود باعتبار أن المحمول فيه هو الوجود كما هو شأن كل هلية بسيطة، فمحمولها وإن كان في المقام التقرر والماهية والمفهوم مقارنا لنسبة تربطه بموضوعه، لكنه في الخارج لا يحتاج إلى غير ذاته ليرتبط بموضوعه، فليس عندنا نسبة تتفرع على الموضوع حتى تطبق قاعدة الفرعية بلحاظ هذا التفرع. ليس عندنا إلا الموضوع والمحمول. فإذا كان المحمول هو الوجود فهو بنفسه مربوط بالمحمول بالموضوع، وليس متفرعا على الموضوع ولا مقارنا لما يتفرع على الموضوع. إذن لا مجال للتمسك بانحلال القضية إلى الأجزاء الثلاثة ليجعل ذلك وجها لتطبيق قاعدة الفرعية على الوجود في المقام. قال: فإن جهة الاتحاد في العقود الحاصلة بالحمل الصناعي ليس إلا الوجود، وإذا حمل غير الوجود على شيء فاحتيج إلى الوجود ليصح به الربط بينهما، والوجود لا يحتاج إلى شيء يرتبط به. طبعا هذا الكلام صحيح، فإنه في مقام بيان عدم وجاهة التمسك بتفرع المحمول على الموضوع في مقام الانعقاد لإثبات عدم أصالة الوجود في الخارج، وذلك ببيان الفرق بين هذا الوجود المحمول وبين سائر المحامين، فكل محمول عدا الوجود يحتاج إلى ما يربطه بموضوعه وهو الوجود، كما تقدم تفصيله في البرهان الذي أقيم على أصالة الوجود، حيث قلنا أن المفاهيم متباينة بالتباين العزلي، فحمل مفهوم على مفهوم لا يصح إلا بالوجود. أما إذا كان المحمول مفهوم الوجود أو الموجود فصدق القضية وإن كانت في مقام انعقادها مشتملة على أمور ثلاثة، لكن صدقها لا يحتاج في الخارج إلا إلى أمر واحد وهو الوجود الذي هو عين المحمول. وقولك إن المحمول متفرع على الموضوع، نقول لا، لما كان الوجود عين الموضوع فإن ثبوته عين ثبوت الموضوع وهو مرتبط بالموضوع بذاته، فارتباط المحمول بذاته بالموضوع كاف في صدق القضية الذهن العقلية. قال: أو لعلك تسأل وتقول: هذا الفاصل لا يخلو من إبهام، وأنا أحتمل أن في العبارة خطأ في النسخ هو الموجب لارتباك القارئ. إشكال آخر على أصالة الوجود أنه قد يقال بأنه لا شك في أن الوجود وصف الماهية، فإنك تقول الماهية موجودة وبداهة مفهوم الوجود تغنينا عن التكلف الاستدلال على إثبات وصفية الوجود للماهية، فما من عاقل ملتفت يدرك مفهوم الوجود إلا وهو يدرك أن الوجود الذي هو مفهوم بدهي محمول على الأشياء بحيث يكون وصفا لها محمولا عليها، فكما أن الوجود بدهي كذلك وصفيته للأشياء أمر بدهي، ومقتضى كونه محمولا على الأشياء ووصفا للأشياء أنه يتكثر بتكثر موضوعاته. فإذا كانت الماهية هي الأصيلة فلا إشكال، وذلك لأن الماهية محفوظة الذات في متن الأعيان وفي مرتبة التعقل والتصور، فكما أن الوجود يكون وصفا لها في الخارج كذلك يكون وصفا لها في مرتبة التعقل وطور التصور، فتقول الماهية موجودة، ومصداق هذه القضية الخارج الذي ينحل أو يكون الماهية فيه موضوعا والوجود فيه وصفا ونعتا فلا إشكال. أما إذا قلت أن الوجود أصيل فمقتضى أصالة الوجود أنه لا يمكن أن يتصور بحقيقته، لأن ما يكون عين التحقق والخارجية ومبدئية الآثار لا يمكن أن يتصور بحيث لا تترتب عليه الآثار، وإلا لازم الانقلاب. إذن مقتضى أصالة الوجود أن ما يشار به إلى الوجود ليس إلا وجها من وجوهه وعنوانا من عناوينه وأمرا مخترعا يخترعه الذهن للإشارة إلى تلك الحقيقة. فإذا كان الوجود أصيلا لم يكن هناك معنى معقول لكون الوجود وصفا إلا ما يكون بإزاء حمل مفهومه على الماهية. وإذا كانت وصفية الوجود بلحاظ مفهومه ففي الخارج الوجود لا يكون وصفا، وهذا خلاف ما قررناه أولا من أن الوجود وصف الماهية. إذن لا يمكن الجمع بين أصالة الوجود وبين كون الوجود وصفا، بخلاف ما إذا قلنا أنه اعتباري، فلا مانع من أن يكون مفهوم الوجود المحمول في العقل على الماهية مصداقه المعنى التابع في الخارج للماهية. فإذا كانت الماهية أصيلة لم ينقبض العقل من ثبوت ما يصحح انتزاع مفهوم الوجود منها، بحيث يكون ذلك المنشأ تابعا للماهية التي هي موضوع القضية. فإذا الجمع بين كون الوجود وصفا وبين كونه أصيلا لا يخلو من إشكال، هذا حاصل الإشكال. المحقق الزنوزي قدس الله نفسه الزكية دفع هذا الإشكال بأن محط نظر المستشكل إن كان مفهوم الوجود فالإشكال مندفع بكفاية اشتمال الواقع الخارجي على خصوصية عينية يصح بها صدق قولنا الماهية موجودة. فمفهوم الوجود المحمول على الماهية في العقل مفهوم اعتباري مخترع، وصدق هذه القضية الماهية موجودة يكفي فيه تحقق الواقع الخارجي الذي ينتزع العقل منه عنوانين، أحدهما تابع والآخر متبوع. وكون المتبوع هو الوجود لا يمنع من أن يكون المفهوم التابع في العقل مشيرا إليه، لما تقدم من أن مفهوم الوجود ليس عين الوجود وإنما هو عنوان منتزع من الوجود. ولا مانع من أن يكون ما في العقل تابعا وما في العين متبوعا، لا بأس بذلك. أما إذا كانت الماهية أصيلة فالإشكال وارد على المستشكل نفسه، وهو أن مقتضى الوصفية أن يكون بين الموصوف والصفة والنعت والمنعوت تغاير في ظرف اتصاف، فمقتضى الاتصاف المغايرة بين الطرفين، ومقتضى ذلك أن يكون للموصوف في ظرف الاتصاف تحصل بقطع النظر عن الوصف. فلو كان الوجود وصفا للماهية في الخارج فلا بد أن يكون لها ثبوت متحصل فعلي، فإن كان عين الوجود العارض لزم الدور أو تقدم الشيء على نفسه، وإن كان غيره لزم التسلسل. إذن هذا الإشكال مردود على المستشكل نفسه وليس بوارد على ما ذكرنا من أصالة الوجود. نقرأ هذا المقطع. قال: أو لعلك تسأل وتقول سياق اعتبارية الوجود وكونه نفس المعنى المصدري المتكثر بالإضافات حسب تكثر الماهيات، وطباع اتصاف الماهية به في ظرف التحليل العقلي يوجبان مغايرة كل منهما عن الآخر. طبعا قوله تصديره للكلام باعتبارية الوجود ليس بجيد، لأن الكلام إنما هو لإثبات اعتبارية الوجود باعتبار أن هذا الكلام على لسان الخاصم، فلا يصح أن يجعل نفس المدعى جزءا من الدليل، بل كان المفروض أن يقول أن طباع الاتصاف تقتضي التغاير وتبعية الوصف للموصوف بحسب المعنى عند ملاحظة الذهن، فيحصل في الذهن أمران وبينهما اتصاف. إذن لا إشكال في أن الاتصاف يقتضي المغايرة والاثنينية. طيب ما هو الوصف وما هو الموصوف؟ هذه مقدمة لم يشير المحقق الزنوزي لوضوحها إلى مستندها. الوجود وصف الماهية، وذلك لأن من حكم بأن الوجود مفهوم بدهي يدرك بوجدانه أن الوجود محمول على الماهية، لا العكس، فيقال زيد موجود، السماء موجودة، النار موجودة، ولا يقال الوجود نار، لا، ولذلك يقال الوجود عام مشترك بين الماهيات، وهذا لا يليق بما يكون موضوعا، وإلا لزم تباين اجتماع الحقائق المتباينة في أمر واحد. عندما تقول الوجود سماء وأرض، الوجود فوق وتحت، الوجود نار وماء، لا معنى لذلك، بل الصحيح النار موجودة كذا وهكذا، وهذا يقتضي أن يكون الوجود وصفا. والموصوفية عند هذا الاتصاف إنما هي للماهية، فإنها محفوظة الذات في كلا الظرفين، حاصلة في الذهن بالحقيقة وبالتمام بالأصالة بخلاف الوجود. هو قدس الله نفسه يريد أن يصل إلى نقطة، وهو أن مقتضى الاتصاف مع كون الوجود وصفا أن يكون متفرعا على الموصوف، وهذا التفرع معقول على تقدير القول باعتبارية الوجود، لأنها بناء على أصالتها متحققة بذاتها في الخارج، والوجود وصف لها وهو تابع لها في الخارج، وكذلك في الذهن باعتبار أننا نتعقل الأشياء بماهياتها، وتقع ماهياتها موضوعا للموجود، والوجود محمول عليها، فكما أنها في الخارج موصوفة بالوجود، كذلك في الذهن تقع موضوعا للوجود ومنعوتة بالوجود، فوصفية الوجود محفوظة لانحفاظ ذات الماهية، لانحفاظ ذات الماهية، هذا مراده قدس الله نفسه. بخلاف الوجود، الوجود ليس كذلك، فإن حقيقته ليس يمكن أن تحصل في ظرف الذهن إن قيل بأصالته، وإلا لانقلب ذاتها ذات الحقيقة، بل الحاصل منها في الذهن هو المفهوم الحاكي عن ذلك الوجود العيني. فبناء على أن الوجود أصيل، ما يقع محمولا غير ما هو في الخارج من حيث الذات، ومن الواضح أن ما هو وصف هو المحمول، وأما الخارج فلا يمكن أن يكون وصفا، لأنه إما عين الماهية فينتفي الاتصاف، أو متبوع للماهية، كما قد يظهر من صدر المتألهين في أكثر من موضع أن الماهية تابعة. خب هذا خلاف ما قررناه من كون الوجود وصفا. إذن الجمع بين أصالة الوجود ووصفيته المقررة هذا لا يخلو من تهافت، وليس له حكم الموصوفية، لا ذهنان لعدم وروده إلى الذهن، ولا خارجا لأنه ثبوت الماهية وليس ثبوت شيء لشيء ولا مغايرة بينه وبين الماهية. قال فالأحكام الذهنية التي تستدعي موضوعات ذهنية إنما هي للماهيات. يريد أن يقول أن الاتصاف لا معنى أن يثبت للوجود، لأنه في الخارج ليس عندنا اثنينية ومقتضى الاتصاف الاثنينية، وفي الذهن ليس عندنا وجود حتى يكون عندنا اتصاف. إذن لا يشمل الاتصاف الوجود العيني. فإن قلت الوجود المفهومي، قلنا الوجود المفهومي تابع لكنه غير الوجود العيني الأصيل، كما يؤكد على ذلك القائلون بأصالة الوجود. خب هذا هو محل الإشكال. أنتم تقولون لا اتصاف مع الوجود الخارجي، والحال أن الاتصاف ثابت بالبداهة. هذا حاصل الإشكال. قال فالأحكام الذهنية التي تستدعي موضوعات ذهنية إنما هي أحكام للماهيات التي يمكن أن تحصل في الذهن وتتصف بالكلية وتتصف بالكلية. وأما الأحكام الخارجية التي تستدعي موضوعات موجودة في الخارج فهي أحكام للوجودات التي هي مبدأ الآثار الخارجية ومنشأ الكمالات الوجودية العينية. وذلك الفرق إنما هو على القول بأن للوجود أفرادا. يريد أن يقول أن التفرقة بين الأحكام العينية والأحكام الذهنية هذا معقول إذا كان الوجود أصيلا، لا بأس نقول بذلك، لكن هذا بالنسبة إلى الوجود إن كان أصيلا. وأما إذا لم يكن أصيلا فالحق أن الأحكام العينية للماهية المجعولة والأحكام الذهنية العقلية للماهية في ظرف تقررها الذهني وتجوهرها. وأما على القول باعتباريته فالأمر في ذلك جلي، والوجود له مرتبة الصفتية ذهنا وخارجا. هذه العبارة أهم عبارة في هذا المقطع لأنها مستند الإشكال، أنه إذا كان الوجود وصفا لم يكن أصيلا. لما عرفت من أنه لا يمكن الجمع بين أصالته وتبعيته، إذ التبعية في ظرف الاتصاف، والاتصاف لا ظرف له إلا الذهن، والوجود لا يرد إلى الذهن لأنه عين الماهية. ففي الخارج لا اتصاف من جهة انتفاء الاثنينية، وفي الذهن لا اتصاف من جهة انتفاء الوجود. نعم هناك اتصاف بالنسبة إلى المفهوم لكنه مفهوم كسائر المفاهيم. والماهية لها مرتبة الموصوفية بحسبهما. أنا عندي هنا فإذا، وأنا أحتمل قلت مو فإذا. فلنلاحظ العبارة بناء على أنها قلت لنفسر العبارة، لأنها في الواقع أنا ظللت ألاحظ العبارة بأكثر من يعني من واجه، لم أجد لها معنى صحيحا إذا حفظنا عليها، بخلاف ما إذا بدلناها بقلت. قلت نهاية ما يمكن أن يصحح اتصاف الماهية به بالوجود الخارجي. كيف نصحح الماهية بالوجود الخارجي؟ أن نقول يحكم على الماهية الموجودة في الذهن بالوجود الخارجي فلا يلزم محذورا. يعني اتصاف الماهية بالوجود الخارجي مرجعه إلى أننا نتصور مفهوما نحكي به الوجود الخارجي، نحمله على الماهية لنبين بذلك الحامل حال الماهية في الخارج، فتكون الماهية موصوفة بالوجود الخارجي، بمعنى أنها إذا تصورناها تقع موضوعا لعنوان يحكي الوجود الخارجي. هذا معنى اتصاف الماهية بالوجود الخارجي. فلا يلزم محذور لأنه لا يلزم من ذلك التقدم الماهية بالتحصل والوجود على ما هو محمول أي الوجود الخارجي، بل تقدم الماهية بالوجود الخارجي على ما يقع محمولا في الذهن، ولا مانع من ذلك. هي متقدمة بوجودها على المفهوم المحمول عليها، فلا محذور. هذا معنى الاتصاف. فإن الوجود أي الذي حمل ليس بموجود في الخارج، بل هو اعتباري محض وانتزاعي صرف. لذلك يقولون مفهوم الوجود زائد على الجميع عند الجميع، أي على جميع الموضوعات حتى الواجب عند جميع المشتغلين بالعلوم العقلية. وذلك لأن المفهوم ليس عين الواجب، بل حقيقة الواجب ذاته جل وعلا، وهو مسبوق، هذا المفهوم المحمول مسبوق بالماهية الموجودة في الذهن، ومسبوق أيضا بالماهية الموجودة في الخارج. ولكن الكلام الآن قررنا تبعية المحمول للماهية التي تقع موضوعا في تلك القضية، لكن هذا لا يمنع من البحث في أن الماهية أصيلة أم لا. فسواء كانت أصيلة أو كانت ظلا للوجود الخارجي، فإنها موصوفة بالوجود بهذا المعنى، بأنها يحمل عليها الوجود. ولكن لذلك قال ولكن الكلام في إثبات الوجود المطلق لها أي الأصالة أو الذهني خاصة بحيث تكون أمرا اعتباريا باق، والمحذور فيه أي المحذور الذي أشير إليه في مبحث أصالة الوجود لو كانت أصيلة لازم، فمجرد كونها متبوعة للمفهوم لا يدفع المحذور لو كانت متبوعة في الخارج. فإن تحليل الماهية عن الوجود أيضا وجود بلا فرض أي الحكم، ولو بلحاظ التصور أن الماهية ثابتة بقطع النظر عن جميع مراتب الوجود، هذا أمر بلا فرض واختراع، هذا حسب المدعى. والاتصاف بالوجود ومغايرة الصفة والموصوف متحقق بلا اعتبار وانتزاع، لأن البحث في الماهية في الخارج، فإذا قيل بأن الوجود وصف فلا بد من حفظ المغايرة بين الوصف والموصوف، فتكون الماهية بحسب تلك المغايرة أمرا متحققا بلا فرض وانتزاع. يرد الإشكال حينئذ أن هذا الوجود عين الوجود المقطوع النظر عنه أو غيره، فيلزم التسلسل أو الدور بنحو النشر واللف غير المرتبين. فثبوته للماهية يقتضي ثبوتها قبله، فإن كل موصوف أو معروض يجب له درجة من الوجود ومرتبة من التحصل، يكون بحسب تلك المرتبة مقدما على الصفة أو العارض. وإذا كان هذا هكذا فمعروض الوجود لا يخلو من أمور، فإما أن يكون هو الماهية الموجودة فيلزم الدور إن كان عين الوجود، وإن كان وجود المعروض نفس الوجود العارض في شيء من المراتب، أو التسلسل إن لم يكن كذلك، أو الماهية المعدومة فيلزم التناقض، أو اللا موجودة أو اللا معدومة فيلزم ارتفاع النقيضين، لأن الموضوع بحسب الفرض لهذا الوصف موجود من حيث الاتصاف، معدوم من حيث ذاته. طيب، بعد هذه العبارة لا معنى أن نقول أن العبارة مصدرة بقوله فإذا، هذا جواب عن الإشكال. قلت نهاية ما يمكن، وهذا الذي لا أحتمل غيره، وإلا فإنه لا معنى لهذا الكلام. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله. وأنتم.